بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في استدلال العامي على وضع ألفاظ العبادات للعام من الصحيح والفاسد، وبالضبط كان كلامنا في استدلال هؤلاء بالحديث النبي المعروف والموجه إلى المرأة الحائض: دعي صلاة أيامها أقرأك. وقلنا لصاحب الكفاية رد، وقد رفضنا ذلك الرد منه قدس سره. وقلنا أن الدليل إذن ليس صحيحا، مناقشتنا فعلا الآن في دليل المستدل، فنقول كلمة الصلاة ونهي عنها هذا في هذا الحديث الشريف فيه احتمالات ثلاث، مع قطع نظر عن كلمات العالم نوافقهم في بعض هذا الكلام أو نخالفهم، مع قطع نظر نحن كأننا الآن سمعنا حديث نريد نفهمه. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده صلى الله عليه وآله إن صحة النسبة من أنه مقصود من لفظ الصلاة الماهية التي اخترعها هو وابتدعها هو صلى الله عليه وآله، أو الله سبحانه وهو بلغ عن ذلك التشريع والاختراع، فيكون معنى هذا الحديث على هذا يعني تلك الصلاة التي ابتدعها المولى الجليل أو الرسول العظم صلى الله عليه وآله، بل أتركيها هذا أيام هذا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إخوتي الأجلاء أن يكون مقصود من لفظ الصلاة ما تعتبرينه أنت أيتها الحائضة صلاة أنت باعتبارك، لأنه مركب مركب اعتباري، ما تعتبرينه أنت صلاة أنت ومن حولك من عامة الناس، هذا تعتبرونه صلاة اتركوها، هذا اتركيها في أيام هذا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن الرسول العظم كان في مقام بيان قيود الصلاة المشروعة، أن الصلاة المشروعة كما صلاة الظهر لا تقع قبل زوال الشمس كذلك لا تقع في أيام هذا أيام يعني مقيدة، نفس ذلك المجعول الشرعي مقيد ومضيق، وهذا ولا يتحقق هذا في أيام هذا مقيد. هذا الاحتمال الثالث. ندعي على الاحتمال الأول فاسد، لا يمكن أن يهمل الحديث الشريف على الاحتمال الأول، وهو أن يكون مقصوده صلى الله عليه وآله تلك الماهية التي ابتدعها الشارع المقدس عليك يا أيتها الحائض اتركيها، لا تحققيها، لا تحققي تلك الماهية أيام هذا. هذا ما ممكن. لما؟ لأن الأمور الاعتبارية هذا ماهية ومصداقا بيد من بيده الاعتبار، لا يخرج الأمر الاعتباري من يد المعتبر أبدا، إذا خرج لم يكن اعتباريا نسان. هذا كذلك كما أن وجوده ماهية ومصداقا واستمرارا كله بيد المعتبر. فمعنى ذلك لو فسرنا الحديث بالاحتمال الأول، معنى ذلك الشارع يقول تلك الماهية التي أني أجعلها وأفرادها التي أني أوجدها، هذا أنت تركي. إذا كان هو الشارع جعل تلك الصلاة أيام الحيض بالله عليك، هذا حيض، هذا ليس له حل ولا ربط في ذلك، هو يعتبر صلاة، هو يعتبر صلاة وأني ما يعتبر، فلا تكون مسؤولية على، فلا يعقل شرع يقول هذه التي أني حققتها أنت لا توجديها، غير معقول. هذا هو من محققات المولى، من موجدات المولى، مو موجداتي أنا حتى يكون هذا. ولذلك هنا كنا أرجو المعذرة، قد مثال هذا كريه جدا أذكر في خدمتكم، هذا الشارع نحى زانيين عن الزنا لم يمنعهما عن تكوين الطفل بتلك النطفة الفاسدة. الله كون نہیں فقط عمدنا فقط مقدمات ہیں. ہاں تکوین طفل ابا تکوین طفل سارے شیخ لا تکونا الطفل من هذه النطفه فما الى معنى فالجو انت جيت كبلا مو علي جيت كبلا ما الى معنى تمام. هذا المعنى وهو نهي عن الماهيات الجالية لا تتعقل في الأمور الاعتبارية وإنما تتعقل في الأمور التكوينية. مثلا مركب أكلة مركبة من عدة أمور. هذا المخترع حس المخترع لهذه الأكلة قال يا أولاد الحلال لا تأكلوها وراء هذا غروب الشمس إنما أكلوها قبل غروب الشمس وأن يتمكن أن أكلها قبل غروب وبعد الغروب. لأن هذا المركب التكويني بعد تكونه خرج عن قدرته المكون. هذا لم تبقى في قدرته هو هذا حتى هذا بل أن لا أتمكن أو لا أتمكن هو يمكنه هو أن يمنعني ولكن لا يمكنه أن يسلب فردية هذا الفرد عنه. في الأمور التكوينية هذا يمكن هذا وأما في الأمور التشريعية والاعتبارية فغير معقول. هذا كلامنا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إخوتي الأجلاء هو أن يكون مقصودا ما تعتبرينه أنت ومن معك من عامة الناس صلاة لا تصلوها. هذا من هو ولاسم معنى ذلك الصلاة موضوعة لما يعتبره مصلي صلاة لا لما وضعه المولى. هذا لا يكون به عاقل أصلا لأن المحية هذه حكمة الوضع ابتدت أن يدع الشارع الألفاظ للماهيات الابتداعية والاختراعية لأجل التفهيم والتفاهم. هو اخترع وابتدع معية ولم يدعها لفظا ويتوقف أن يتحقق مسمى إن اعتبرت هذه مرعى هذا المعتي به صلاة. هذا غير معقول. احتمال ثاني مرفوض هنا من أساسه. فإذا بطل الاحتمالان إخوتي الأجلاء تعين الاحتمال الثالث لأن حسب الاستقراء عندنا ثلاث احتمالات. حسب الاستقراء وتتب من باب السبر والتقسيم هذا عندنا احتمالات الثلاث فقط. والاحتمال الثالث ماذا يعني؟ أن الشعر كان في مكان التشريع كانت تلك الصلاة مجعولة مقيدة بأن تكون في غير أيام الحيض. هذا إن قلنا هذا ويمكن أن نعبر بناء على أن الشرطية حكم وضعي مجعول نقدر نقول أن الشعر كان في مكان بأن شرائط الصلاة وهو أنها لا تتحقق هذا في أيام هذا كما يكون صلاة الظهر لا تتحقق قبل زوال الشمس كذلك بل لا تتحقق الصلاة في أيام هذا كما قال في الحج على الحج أشهر معلومات يعني لا يتحقق الحج قبل في خارج تلك الأشهر كذلك هون يقول الصلاة لا تتحقق في أيام هذا. فإذا إما في مكان جعل الشرط إن قلنا شرط مجعول هذا شرعا هذا في محل كان في أحكام الوضعية وإن قلنا ليس مجعولة فشعر كان في مكان هدبيان حدود الصلاة وأنها مقيدة ولا يتمك مقيدة بأن لا تكون في أيام العادة. هذا هو فقه الحديث وبذلك يتبين نحن نقدنا المقدمة الأولى في دليل المستدل وهو أنه قال حكم تكليفيون هذا نهي موجه إلى الحائض بترك صلاة هذا التي ابتدعها المولى في أيام العادة. فجعلنا الأمر إرشاديا إرشاد إلى شرطية خلو الحائض عن أيام الحيض. فرق بين ما فعلنا نحن واعتبرنا أمر إرشاديا وبينما فعله صاحب الكفاية أيضا جعل إرشاديا. هو كان إرشاديا إرشاد إلى أن المرأة الحائض عاجزة وغير قادرة على الصلاة له هذا مشروع شرعا مجروع مجعول شرعا وهذا هذا الذي فعله في الكفاية. نحن قلنا لا إرشاد إلى شرطية التي بيد المولى أو إلى تكييد المجعول، هذا هو الذي هو بيد المولى. أما بيانه أنت تقدر أو ما تقدر، هذا مو ليست من وظائف المولى أبدا. وظائف المولى لا تعبر أشد أنت ما تقدر تعبره، هذا هو بعقله شو يقدر ومن يقدر، ليس من شأن المولى. فليس من شأن المولى بيانه أن هذا مقدور للعبد أو ليس مقدورا للعبد، حتى يقال أن المولى في مقام تشريع يرشد العبد إلى مقدوراته وإلى ما ليس بمقدور، هذا ليس من شأنه. هذا الذي كان نتيجة كلام الكفاية، نحن فعلنا أنه إرشاد إلى ما بيده المولى لا ما بيده العبد. هذا ما كان عندنا إخوة الجلال ملخصانا هذا بما يتعلق بهذا الحديث الشريف والاستدلال بهذا الحديث الشريف على المدعى. استدل القوم أيضا هذا في منصة النذر، تعلق النذر بترك الصلاة في الأمكنة التي تكره الصلاة فيها كالصلاة في الحمام أو في بيوت النار أو نحو ذلك من الأمكنة التي نهينا عن الصلاة فيها. وحملت تلك النواهي في كلمات فقهائنا الأبرار لكراهية التي فهموها، هذا مقصود على الكراهة بمعنى بل يعني النقصان في الأجر ونحو ذلك، ولم يفتوا بحرمة الصلاة. الاستدلال بهذا مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى صحة تعلق نذر أو اليمين، إذا نذر يمينه والعهد يتحقق قطعا، نذر ماله نذر والعهد واليمين يتعلق بترك الصلاة في المكان المكروه. والمقدمة الثانية أنه إن فعل تحقق الحنة، يعني تجب الكفارة، كفارة العهد واليمين هذا والنذر، خلف النذر يتحقق. هاتان المقدمتان أساس هذا في هذا الاستدلال، وإلا كما قلنا في محله أنه في الفقه يعني أنه تعلق النذر محل إشكال، إذ يشترط في تعلق النذر أن يكون متعلق النذر راجحا شرعا قبل تعلق النذر، لأنه ترجحان ينشأ من تعلق النذر. إذا كان هذا فكل المباحات هذا يصير تعلق النذر بها، تمام، مع أنه لا يقول به فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. فإذا وبما أن صلاة في الحمام عبادة وصحية، هذا كما اتفقت كلمة فقهاؤنا الأبرار على ذلك، فهي راجحة من حيث فعلها، فلا يكون تركها مع قطع النذر عن تعلق النذر راجحا. فتعلق النذر من أساسه عندنا محل إشكال، ولكن قلنا هذا ليس كلامنا في الفقه إنما كلامنا في الأصول. هذا كلام في الأصول يعني نأخذ هاتين المقدمتين كأصل الموضوعي مفروغا عنه، ومع كتل عن إشكالاتنا في الفقه فيه. فنقول أن هناك مقدمتان ثابتتان أو مفروضة الثبوت، وهو صحة تعلق النذر وتحقق الحنث حنث بها أم يتحقق بمخالفة هذا النذر. طب بناء على هاتين المقدمتين، لو كان لفظ الصلاة موضوعا لخصوص الصحيح، فمعنى ذلك أن النذر تعلق بترك هذا صلاة صحيحة، ومعلوم أن الصلاة الصحيحة بعد تعلق النذر غير مقدورة، فإذا لم تكن مقدورة هذا فلا هذا فيلزم من ذلك عدم صحة النذر. فمن تعلق النذر بخصوص الصلاة الصحيحة يلزم عدم تعلق النذر وهو محالون، كل مورد يلزم من فرض وجوده العدد عدم ذلك الشيء فهو معلوم. هذا لب الاستدلال في هذا جر وأخذ، نحن جر أخذ نتركها إن شاء الله تعالى، هذا نحاول في هذا نقودها هذا بالطريق المستقيم إلى لب المطلب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.